راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، وهو اللقاء الخامس ضمن لقاءات المستوى الرابع الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وحسنه النووي وغيره. هذا الحديث حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لعلنا نقف معه وقفات. الأولى، راوي هذا الحديث في تعريف موجز عنه رضي الله عنه. الوقفة الثانية، هل هذا الحديث مما يجود إسناده ونقله وروايته أم لا؟ الأمر الثالث، منزلة هذا الحديث ومكانته، وماذا قال عنه أهل العلم؟ الأمر الرابع، هذه الأقسام الأربعة التي تضمنها هذا الحديث المبارك: فرض فرائض، وحرم أشياء، وحد حدودا، وسكت عن أشياء. قسم هذه الأمور إلى أربعة أقسام، وإزاء كل قسم على المكلف شيء ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم تجاهه، وهذا سوف نقف معه بإذن الله عز وجل. أما راوي هذا الحديث فهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل اشتهر بكنيته واختلف في اسمه اختلافا كبيرا. وإذا ذكر بعض العلماء له اسما كما فعل الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين فهذا نوع من الاختيار، وإلا فقد وقع اختلاف كبير في اسمه واسم أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى أبو ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها في الصحيحين وفي غيرهما، ويقال إنه ممن بايع تحت الشجرة، أي إنه رضي الله عنه وأرضاه حضر الحديبية في السنة السادسة، وقيل بل أسلم قبيل خيبر وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدها في سبعة نفر من قومه فأسلموا ونزلوا عليه ونزلوا على أمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر في ترجمته فائدة لطيفة. قيل عنه رضي الله عنه وأرضاه: ما رأينا أصدق حديثا من أبي ثعلبة. ثم قال الناقل عنه: وكان لا يأتي عليه ليلة إلا خرج، يعني خرج خارج البيت أو خارج البناء الذي هو فيه، ينظر إلى السماء فينظر كيف هي، ثم يرجع فيسجد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فإنه ذكر في ترجمته أنه توفي ساجدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ذلك سنة 75. أما حديثه هذا فقد خرجه غير واحد من الأئمة، منهم الإمام الدارقطني رحمه الله في السنن، ومنهم ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ومنهم الإمام البيهقي، إلا أن الإمام البيهقي رحمه الله رجح أن هذا الحديث موقوف. وأما الإمام الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر فقد ذكر هذا الحديث في العلل وقد سئل عنه، ثم رجح أنه مرفوع، فقال وذكر أنه روي موقوفا ومرفوعا، وروي أيضا مرسلا، قال الدارقطني: والأشبه بالصواب مرفوعا وهو أشهر. وتقدم آنفا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى حسنه وذكر له الحافظ ابن حجر شواهد، ذكره في الفتح وقال: وله شاهد من حديث سلمان، وكذلك أيضا له شاهد من حديث أبي الدرداء. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله حديث أبي ثعلبة هذا في معرض حديثه، فقال ابن القيم: وقد صح حديث أبي ثعلبة، ولعله يقصد يعني الحكم العام في الصحة القبول رحمه الله تعالى. أما حديث أبي الدرداء فقال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الإمام البزار: إسناده صالح. بمجموع هذا يظهر ما تقدم آنفا من الإشارة إلى أن هذا الحديث حديث حسن بشواهده. هذا الحديث قال عنه الإمام أبو بكر ابن السمعاني، وقد ذكر هذا الحديث، قال عنه: إن هذا الحديث من أصول الدين. قال: إن هذا الحديث من أصول الدين، لأنه من أخذ بهذا الحديث فعمل الفرائض واجتنب المحارم أو المحرمات ووقف عند حدود الله وسكت عما سكت الله تعالى عنه ولم يتكلف، فإنه قد أخذ بمجامع الخير. فهذا الحديث حديث نبوي جامع لهذه الفضائل ولهذه الأنواع. نعم، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرائض جمع فريضة، فريضة فعيلة بمعنى مفعولة، أي مفروضة، أي ما فرضه الله تعالى عليكم وجعله فرضا واجبا. فالله عز وجل على سبيل المعنى العام لكلمة فريضة، وإلا فإن بعض الفقهاء قد فرق، بعضهم في المتأخر من أزمان أهل العلم قد فرقوا بعد ذلك، هل بعضهم قد فرق بين الفريضة والواجب، لكن المقصود في الحديث والله تعالى أعلم لا يحاكم إلى اصطلاح حادث متأخر عنه. ففرض فرائض أي أوجب واجبات على المعنى المجمل، أي ألزمكم بأمور هي فيها الخير لكم وافترض عليكم ذلك. فرض فرائض فلا تضيعوها. ما هي تلك الفرائض أو ما نماذج وأمثلة على تلك الفرائض؟ ذلك ما سيكون الحديث عنه إن شاء الله بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها، أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة. والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه. أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة، ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء. ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر، ولا يشترط أن يرى رؤيا. وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له، فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به. قال تعالى:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. إن الله فرض فرائض، الفرائض سبقت الإشارة إلى معنى ذلك، والمقصود مثل ما فرض الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك مما فرض الله تبارك وتعالى على عباده كما هو معلوم. تقدمت الإشارة قبل قليل إلى كلام الإمام ابن السمعاني عن هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن شرائع الدين لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. وقال أيضا: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. لعلكم بارك الله فيكم تلاحظون أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر هذه الأقسام الأربعة ذكر ماذا علينا أمام كل قسم منها. فأما القسم الأول فهو الفرائض، قال: فلا تضيعوها. كيف لا نضيعها أو كيف لا نضيعها؟ بالمحافظة عليها والحرص عليها. المحافظة عليها. كيف نحافظ عليها؟ بتعلمها وتعلم ما يجب فيها وما فرض الله تعالى فيها، ثم أداؤها كما شرع الله تبارك وتعالى. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها. المحارم التي حماها الله تبارك وتعالى بالنهي عنها ومنع من ارتكابها ومنع من قربانها ومنع من انتهاكها، هذه قاعدة عامة في كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن لكل ملك حما، ذلك الحما يعني مكان معين لا يرده إلا أنعام ذلك الملك، مكان حما لا يدخل إليه. فكذلك المحارم التي حماها الله تعالى، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. إذن وحرم محارم فلا تنتهكوها، يكون انتهاكها بالوقوع فيها بالمخالفة، أمور نهى الله تبارك وتعالى عنها فالوقوع فيها هو انتهاك لها. وحد حدودا فلا تعتدوها، حدود الله عز وجل جعل حدودا بينة، حدودا لما شرع، فلا يتعدى المشروع إلى المبتدع. حد حدودا لما أباح، فلا يتعدى المباح إلى المحرم. حد حدودا للمحرمات فلا تقتحم تلك المحرمات، وحد حدودا فلا تعتدوها، لا تعتدوها. وقد جاء ذكر حدود الله تعالى في كتابه عز وجل، قال الله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. جاءت هذه الآية في سياق النهي من طلق على غير ما أمر الله تعالى به، وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف، يعني تعدي الحدود التي شرعها الله تعالى في أحكام الطلاق. فإذا تعدى الإنسان إما بطلاق بدعي أو بأمر مخالف للشرع فذلك من التعدي. وقال الله تبارك وتعالى وقد ذكر المواريث: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. ثم قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، الآية. قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. جاءت هذه الآية بعد آية المواريث، إشارة إلى أن من تعدي حدود الله عدم العدل في قسمة الميراث، عدم العدل في قسمة الميراث. وتطلق الحدود على كما تقدم آنفا، حدود الله قد تطلق ويراد بها ما شرع الله وما أباح الله، فهنا لا يجوز تعديها، تعدي المباح إلى الحرام وتعدي المشروع إلى غير المشروع. وقد تطلق حدود الله على الحرام على المحرمات، وحينئذ قد يكون النهي عن قربانها، تلك حدود الله فلا تقربوها، كما قال الله عز وجل عن الزنا مثلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. هذه الآية نهي عن الزنا ونهي عن الذرائع والوسائل التي تقود إليه، فالوسائل والأسباب التي تقود إلى الزنا داخل في قوله تبارك وتعالى: ولا تقرب الزنا. جاء ذكر حدود الله في حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل بليغ ذكره المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الصراط يكون واسعا مؤديا للمقصود، هذا الصراط يكون واسعا يسع من يمشي ويؤدي إلى المقصود، وأيضا لا اعوجاج فيه، هذه من معاني الصراط. صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني سور هنا وسور هنا، فيهما أبواب مفتحة، كل سور فيه أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، ستائر، كل باب عليه ستارة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا أو ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد يعني أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب التي في الجدارين، أو نعم اللذين على جنبتي الصراط السورين، قال فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، استمر في الصراط لا تأخذ يمين ويسار. أبواب على تلك السورين، أبواب قد تكون أبواب ضلالات وأبواب بدع وأبواب معاصي وآثام، لكن الحق في المضيع على ذلك الصراط: إنك إن تفتحه تلجه. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثال أو هذا المثل المضروب، فقال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله. حدود الله، السوران على الصراط، سور هذا سور من هنا وسور من هنا، حدود الله. قال: والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. والمراد أن من لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ الحدود، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى. نتوقف في فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحد حدودا فلا تعتدوها. وقد تطلق حدود الله تعالى كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وكان بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى أعلاها فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم، يعني أهل السفينة أهل الأعلى الذين في أعلى السفينة، فإذا تركوا الذين في أسفلها الذين في أسفل السفينة قالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا، هذا نصيبنا، القسم الأسفل هذا نصيبنا، فلو خرقنا فيها خرقا ولا نؤذي من فوقنا. طيب ما موقف الذين في أعلى السفينة؟ قال: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فقوله: مثل القائم على حدود الله، القائم على حدود الله، المقصود هنا المنكر للمنكرات والناهي عنها، كل ما كان فيه سبب للهلكة وكان فيه سبب للضرر وكان فيه سبب لتعدي حدود الله ينكره. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا القائم على حدود الله. وقد تطلق حدود الله كما تقدم على المحرمات، وقد تطلق على ما شرعه الله، وقد تطلق حدود الله على العقوبات المقدرة شرعا كما جاء في الشرع المطهر، مثل حد الزنا، حد السرقة مثلا، فهذه حدود سميت حدودا، وهي عقوبات على تعدي لتلك المحارم، هذه عقوبات مقدرة رادعة في تلك أو على تلك لمن ارتكب تلك الأمور العظائم. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأسامة رضي الله عنه: أتشفع في حد من حدود الله؟ في هذا المعنى. إذن حدود الله قد تكون مباحات أو مشروعات، أمورا مشروعة، فتعديها، تعدي المباح إلى ما حرم الله، وتعدي المشروع إلى ما لم يأذن به الله. وقد تكون حدود الله قد تطلق على المحرمات، فيكون حينئذ التعدي اقتحامها والوقوع فيها، وقد تطلق الحدود على العقوبات المقدرة مثل حد الزنا وحد السرقة ونحو ذلك. هذا هو النوع الثالث الذي ذكره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما النوع الرابع فهو قوله عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها. سكت عن أشياء، المسكوت عنه ما لم يذكر حكمه بعينه، ما لم يذكر فيه حكم بعينه، ما لم يذكر فيه حكم بتحليل ولا إيجاب، يعني ليس أمرا جاء الشرع بأنه حلال أو جاء الشرع بأنه واجب أو أنه محرم، لم يأتي الشرع بأنه حلال أو حرام، واجب أو ليس بمشروع، مسكوت عنه. هذا المسكوت عنه فيكون معفو عنه، لا حرج على من فعله إذا كان في أبواب العادات، ولا حرج على من تركه إذا كان في أبواب العادات أيضا. لكن هنا ملحظ مهم في مسألة وما سكت عنه الشرع: كيف نحكم بأنه سكت عن هذا الشيء، شيء معين، أمر معين سكت عنه، كيف؟ ذكر بعض العلماء تنبيها مهما جدا في هذا: من الذي يقول إن هذا الأمر مسكوت عنه؟ من الذي يقول؟ من يستطيع؟ لا يستطيع حتى يكون عنده أمران اثنان. الأمر الأول إحاطة بأدلة الشرع، الأمر الثاني دراية واسعة بطرائق الاستدلال. قال الإمام الحافظ بن رجب: ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، ليس كل أحد يدرك ذلك. قال: فإن دلالة هذه النصوص قد دلالة النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، يعني هذا كله ليس مسكوتا عنه، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، دل ذلك على النهي عما هو أشد من أف. وقد تكون، أي دلالة الشرع، وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، وقد تكون دلالته من باب القياس. فذكر أنواعا من أنواع الاستدلال التي بها يكون الأمر مذكورا مبين الحكم في الشرع وليس مسكوتا عنه. إذن لا يستطيع بناء على هذا أن يحكم أحد على أن هذا الأمر مسكوت عنه في الشرع إلا إذا حصل هذه الملكات وهذه العلوم، أن يكون عنده دراية بطرائق الاستدلال ودراية بالأدلة الشرعية. ثمة مسلك آخر أشار إليه أيضا الحافظ بن رجب رحمه الله، بأن يقال: لا إيجاب ولا تحريم إلا بالشرع، ويكون المعول عليه ما عرفه الإنسان. وقد استدل بعض العلماء في مثل هذا أو على مثل هذا بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فجعل أن الشيء المحرم هو الذي وجده محرما، أما ما لم يجده محرما يعني ما لم يبلغه وما لم يعرفه، فهذا مسلك آخر ذكره بعض العلماء، وهو كأن الأصل في مثل هذه الأشياء حتى يأتي الأصل في مثل هذه الأشياء السكوت، حتى أنها من المسكوت عنه حتى يأتي الدليل الوارد على بيانها، إما إيجابا أو تحريما أو نحو ذلك. نعم، وسكت عن أشياء رحمة لكم، هذه حكمة. كثير من الأشياء المسكوت عنها حكمة ذلك رحمة من الله تعالى من غير نسيان، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: وما كان ربك نسيا. نعم، فسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها أو فلا تسألوا عنها. قال بعض العلماء: إن هذا النهي كان في وقت التشريع. لما؟ من أجل الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الناس جرما في الناس من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قالوا: أما بعد التشريع فانتفى هذا المحظور، هذا المحظور غير موجود. وقال بعضهم، وهذا الأقرب: بل المقصود السؤال على طريق التعمق وعلى طريق التنطع والبحث على طريق التكلف، أما السؤال لمعرفة الحكم الشرعي ومعرفة يعني ما يعرفه العلماء وما ذكره أهل العلم وما جاء عن السلف في حكم أمر معين يحتاج إليه الإنسان، فذلك ليس منهيا عنه. يبين هذا ما ذكره الإمام الحافظ الإمام الكبير إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية، قال: لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا. وقد قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلا يجوز أن يقال: كيف تسبح القصاع، القصعة هذه كيف تسبح؟ نعم، أو والخبز المخبوز كيف يسبح، والثياب المنسوجة، يعني بهذا التفصيل وهذا التعمق والتنطع، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال هلك المتنطعون. قال رحمه الله بن إسحاق بن راهويه: وكل هذا قد صح العلم فيهم، كل هذا، هذه الأشياء، هذه الأواني والملبوس، كل مدام شيء فقد صح أنها تسبح الله. فكثرة التنطع كيف يقول هذا مما يضر ولا ينفع، إلى آخر كلام له ذكره رحمه الله تعالى. هنا فائدة مهمة جدا، النهي عن التنطع والتكلف في البحث عن المسكوت عنه، التكلف في هذه الأشياء هنا من أجل أن تتوفر الهمم على العمل بما بان في الشرع وما ظهر وما جاء به الشرع. أما التكلف في غير ما جاء به الشرع فهو تبديد للطاقة وإضاعة للجهد وإضاعة للوقت. نعم، وليس من ذلك أن يسأل الإنسان عما خفي عليه. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق والهدى، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. إلى أن نلقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.